أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نخبته، قال: ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران كل منهما عن الآخر، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كسرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات فهو المسلسل. هذه ثمانية أنواع تقريبا في هذه الفقرة. رواية الأقران، رواية إيه؟ الأقران. والثاني المدبج، والثالث رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم الرابع الآباء عن الأبناء ومن روى عن أبيه عن جده، ثم السابق واللاحق، ثم المهمل وتحدث في داخله عمن حدث وإيه ونسي، ثم المسلسل المسلسلات. هذه أنواع شديدة من أنواع علوم الحديث نمر عليها. رواية الأقران، الأقران هم المتقاربون في السن والإسناد. من القرين؟ الذي تقارب معك في السن وتقارب معك في الإسناد، في علو الإسناد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: إنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما. السن وماذا والإسناد، هذا هو الضابط العام. ورواية الأقران أو رواية القرين عن قرينه، ممكن نتحدث هنا عن رواية الأقران والمدبج عشان تتفهم هذا ليه؟ هذا القسم اللي هو رواية الأقران والمدبج. فرواية الأقران على قسمين: أولا إن روى أحد القرينين عن الآخر ولم يروي عنه الثاني، ولم يروي عنه ليه الثاني، زي ما قالوا كده في سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان، ولا يحفظ لمسعر عن سليمان رواية، يبقى هذه تسمى مدبج ولا رواية أقران؟ ها؟ رواية أقران. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، يبقى دي أقران. أما المدبج أن يروي كل القرين كلا القرينين عن صاحبه، زي مين؟ الزهري وأبو الزبير. فالزهري من طبقة أبو الزبير، والزهري روى عن أبو الزبير، وأبو الزبير روى عن من؟ الزهري. كذلك مالك والأوزاعي، مالك روى عن الأوزاعي، والأوزاعي روى عن إيه؟ عن مالك، بهذا يسمى إيه؟ مدبج. يقول السيوطي: من فوائده معرفة الأقران، من فوائد معرفة الأقران ألا يظن الزيادة في الإسناد أو إبدال عن واو، لما تيجي مالك عن الأوزاعي ما تقولش لا لا الصواب مالك والأوزاعي عن فلان، لأن ده طبقة واحدة، لا، فيقع الخطأ والتخليط في مثلها، ثم تجد أن الأوزاعي لم يسمع ممن يليه فتحكم على الإسناد بماذا؟ بالانقطاع مثلا، وهكذا. قال ابن الصلاح في أو نعم هذا كلام السيوطي، أنه قال: من فوائد معرفة الأقران ألا يظن الزيادة في الإسناد أو إبدال راون إيه؟ أو إبدال راون أو عن واو، يعني إبدال واو بدل صيغة التحديث. ثم الأكابر عن الأصاغر، الأصل مين اللي بيروي عن مين؟ الأصغر عن الأكبر، صح؟ طيب لما تجد العكس، رواية كبير عن صغير، تقول خلاص. قال ابن الصلاح: ومن فائدته ألا تتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الايه من الآخر، أو تهم في كون هذا الإسناد خطأ. لما تجد مثلا مالك بيروي عن القعنبي أحد رواة الموطأ، هنا تقول في خطأ صح، لكن لو عرفت أنه روى عنه يبقى دي رواية الأكابر عن الأصاغر، فلا تخطئ هذه الرواية. قال الحافظ العراقي: والأصل في هذا الباب رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، حديث الايه الجساسة، حديث الجساسة النبي الأكابر عن الأصغر روى عنه هذا الأمر. قال ابن الصلاح: ثم إن ذلك يعني رواية الأكابر عن الأصغر على أضرب لها صور كثيرة، منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة، ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه، زي لما أحمد كده يروي عن أبي داود، أحمد إمام، أبو داود إمام نعم، لكن ليس كإمامة من؟ كإمامة أحمد مثلا، أو مثلا رواية أحمد عن عبيد الله بن موسى، وإسحاق بن راهوية أيضا روى عنه، مع أنه يعني ليس بالإيه؟ له الإمامة الكبرى. منها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين، يعني عالم ها كبير جدا وكذلك سنه كبير، ثم يروي عن صغير، هذا يعني فيها تطيب لنفسه. فهذه يعني صورها. صنف فيها طبعا خطيب كتابا في رواية الأكابر عن الأصاغر، له تصنيف في هذا. ومن روى عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن جده، رواية الابن عن الأب عن الجد زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نسخة كبيرة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أسانيد هذه هامة جدا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، واحتج أكثر يعني كثير من الناس يحتجون بهذه السلسلة على أن الجد هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص دون ابنه محمد والد شعيب. فالشاهد أن هذه السلاسل الأسانيد لابد أن تعلم، لابد أن يبحث عنها. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أغلبها فقهيات، ففيها أحاديث كثيرة تختص بالفقه، وقد جمع كما قال الحافظ، جمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفتها، مجلد ضخم فيه يعني، وابن قتلبوغة أيضا له كتاب من روى عن أبيه عن جده، كتب حقيقة يعني غير موجودة. ثم السابق واللاحق، السابق واللاحق المراد به أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما عن الآخر، بحيث يتباين وقت وفاة الأول على الثاني، فيحصل بينهما أمد بعيد. تخيل مثلا الشيخ يجلس عنده 100 سنة، ويجلس عنده طالب يطلب عنده 90 سنة، وطالب آخر عنده 5 سنوات، والجمهور على أن ابن 5 يكتب له ليه؟ يكتب له السماع، فكتبوا لابن 5 ليه؟ السماع، وكتبوا لابن 90 السماع، ثم مات الشيخ. فروى جلس خلاص ابن 90 جلس يحدث الناس خلاص، فجلس يحدث الناس 10 سنوات، 20 سنة ما شاء الله، مد الله في عمري 120 سنة شغال. فاللي هيجي يروي 120 سنة، صاحبنا كم 30 دلوقتي ولا 35 سنة، مات 120 صاحبنا مكمل ما شاء الله، أعد له برضه 120 سنة. فتجد أن بين رواية الأول والثاني، لو أنت أخذت من الأول عاوز تاخد الإيه الإسناد من طريق صاحبنا ابن 90 ده، قبل ما توصل له 3-4 ولا حاجة صح، لكن أنت تخطف رجلك ميكروباص تلاقي صاحبنا أبو 5 سنين قاعد في المسجد تاخدها وخلاص وخد يا الله. فده السابق وليه والله. هنا إيه الفائدة؟ الفائدة بالنسبة لك أنت كباحث، اللي أنت هتجد فيه تباين بين الإيه، كيف هذا الإسناد رباعي أو خماسي، وكيف هذا الإسناد فيه 10 رجال، فيه خطأ. إذا علمت أن هذا من السابق واللاحق خلاص سهل عليك الإيه، سهل عليك الأمر. طيب، وإن كان بقى الصنعاني كغالب المتأخرين يقول هذا النوع لا قيمة له أصلا ولا جدوى له، لكن لا، له جدوى وله قيمة، وصنف فيه الخطيب السابق واللاحق، كيف يكون يعني لا جدوى من ورائه؟ ثم المهمل، سبق المهمل، تكلمنا عن المهمل قبل كده ماشي. ثم المسلسل، تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة واحدة. إيه هو الحديث المسلسل؟ مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. يعني ثلاثة أحوال: مسلسل بأحوال الرواة، مسلسل بصفات الرواة، مسلسل بصفات الرواية. بصفات بأحوال الرواة زي إيه؟ يا معاذ إني أحبك، إيه؟ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك، إلى آخره. ثم معاذ يقول إيه؟ للتابع: يا فلان إني أحبك في الله، قل دبر كل صلاة، فإن النبي قال لي كذا، إلى آخره، إلى أن يصل إلى آخر الرواة. ده مسلسل بإيه؟ بأحوال الرواة. مسلسل بالصفات، بصفات الرواة زي إيه؟ مثلا قراءة سورة الصف بصفات الرواة. مثال الثاني تصلح هذه، يقول الحافظ: وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلة، كل راوي من الرواة يقرأ سورة الإيه؟ سورة الصف، وهذا كما قال الذهبي أقواها على الإطلاق، مسلسل قراءة سورة الصف. وكذلك قال السخاوي وكل من جاء بعده. ومثال الثالث صفة الرواية، كل الإسناد حدثنا، صح؟ قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. ده صفة من الصفات. طب إيه الفائدة، يعني إيه القيمة من وراء معرفة مثل هذا؟ هذا علامة على ضبط الرواة أم لا؟ دول ما حفظوش الحديث وبس، ده حفظوا إيه؟ صيغ التحديث كمان، فهذا دليل على ضبطهم، ده مرجح من المرجحات بالنسبة إليك إذا وزن بين إيه؟ بين حديث وآخر. من المرجحات إن ده مسلسل فيه ضبط، فيه نوع ضبط. وأيضا أنه يفيد في الاتصال، صح أم لا؟ حديث مسلسل هذا يفيد في اتصال الإسناد أجود من غيره. من حدث ونسي، يقول الحافظ: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، تتحرير الحافظ، أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. فيه من حدث ونسي، يعني يأتي الراوي فيقول، يقول يأتي تلميذ يقول حدثنا فلان، أنا الشيخ يقول أنا ما حدثتك به، ما حدثتك بهذا، لم أحدثك. هنا الراوي ثقة وشيخه ثقة، يقولون إذا قال الراوي، إذا قال الشيخ لا أدري لا أذكر تقبل، وإذا قال الشيخ هذا كذب ونفاه لا تقبل. ثم لا يجرح في الشيخ ولا فين ولا في التلميذ، كلاهما لا يجرح. لماذا؟ لأن احتمال النسيان موجود، وطالما هذا ثقة إذن هو لم يكذب على شيخ. هذا ما حرره الحافظ ابن حجر، وكذلك يعني ابن الصلاح، يقول ابن الصلاح: ثم لا يكون ذلك جرحا له ويوجب رد باقي حديث، لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك. لو أنت عاوز تضعف التلميذ يبقى ضعف برضو للشيخ، لأن التلميذ أيضا يضعفه ويكذبه في هذا، وليس قبول جرح شيخه له أولى من قبول جرحه لشيخه فتساقط، هكذا قال ابن الصلاح. ثم قال الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وصيغ الأداء سمعت، ليتكم ترقمون هذا حتى تتفهم. قال: وصيغ الأداء سمعت، هذه الأولى، وحدثني، هذه الثانية، ثم أخبرني، هذه الثالثة، وقرأت عليه، هذه الرابعة، ثم قرئ عليه، هذه الخامسة، قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، هذه السادسة، خلاص يستوي بعد ذلك، ثم ناولني، ثم شافهني، ثم كتب إلي، ثم عن ونحوه. قال: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، اللي هي إيه؟ سمعت وحدثني، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث اللي هي أخبرني، والرابع لمن قرأ بنفسه، بس الثالث والرابع اللي أخبرني وقرأته عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. إن قالوا إيه؟ أخبرنا قرأنا، مثل الخامس اللي قرئ عليه وأنا أسمع. شايف؟ والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، فعند المتأخرين ها أنبأنا تبقى إيه؟ إجازة وليست سماع. طيب، التحمل له ثمانية طرق تلخص في السماع من لفظ الشيخ: القراءة على الشيخ، ثم العرض، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الوصية، الإعلام، الوجادة. هذه ثمانية إيه؟ ثمانية أشياء. بداية اختلف العلماء في أول سن للسماع. أول سن للسماع تجد أن أهل الكوفة وأهل البصرة كان بعضهم لا يخرج إلى سماع الحديث إلا هو ابن 50 سنة. ابن كم؟ 50 سنة. يلا ابتدي اطلب العلم، اسمع الحديث. ابن 50 سنة. طيب، والفترة اللي فاتت دي كان بيعمل ايه؟ يقولون يتنسق ويتعبد، يعني يحفظ ويبقى عابد ويهذب ويربى ويصحح عقيدته ويعرف ازاي يعبد ربنا بالعباد، ثم بعد ذلك اكتب بقى حديث وايه ويفعل مثل هذه الافعال. شايف؟ فيبارك الله عز وجل في الكام سنة اللي يطلبهم في مثل هذا. وكثير من الناس كان يقبل على الأمر من صغري، هذا ليس بأمر يعني مضبوط بشيء، لكن كان منهم من يفعل هذا. أول سن عند الجمهور يصلح معه السماع قالوا ابن 5 سنين، أغلب العلماء على هذا. 5 سنين خلاص يسمع، يكتب له حضور. كويس؟ ابن 5 زمان غير ابن 5 الآن. كويس؟ ابن 5 زمان اللي هو 17 سنة دلوقتي، اللي هو ممكن هيخش جامعة خلاص. شايف؟ فابن 5 هذا يصلح. وبعض العلماء يقول لا تضبط بالسن، الأمر لا يضبط بماذا؟ بسن، وإنما يضبط بالتمييز. فإذا ميز الطالب اللي هيكتب له سماع إذا صار مميزا، وفي هذا قصص وحكايات كثيرة يقال له انظر إلى ليه تكلموا فيها في مباحث طويلة، يؤتى له بعزكم الله ببغل وحمار، يقال له ميز بينهما أو بين البقرة والجاموس، ميز بينه، فإن ميزها صالح، وإلا في أشياء كثيرة ابتكرها العلماء ليعلموا من المميز. فالأمر يعود إلى التمييز في الغالب. ثم احنا قلنا التحمل كم صيغة؟ 8. طيب، سمعته بالإفراد يبقى سمع من لفظ من؟ من لفظ الشيخ. سمعته، سمعنا بالجمع يبقى سمع مع جماعة الناس. حدثني أخبرني، يقول ابن الصلاح وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة من أهل العلم لا يكادون يؤدون مروياتهم إلا بلفظ أخبرنا، حدثني أو أخبرني. وهو في حكم أخبرني، نعم، يبقى سمعته من لفظ أخبرني أيضا هو، ماشي. أو وفي قوله قال ابن الصلاح وفي حكم أخبرنا قرأت على فلان، أنا الذي قرأت عليه وأقر، ومثلها قرئ عليه وأنا أسمع. يقول ثم يلي سمعت وحدثنا وأخبرنا أنبأنا والإنباء، يلي هذه الصيغ كلها أنبأنا وليه والإنباء بمعنى الإخبار من حيث اللغة طبعا. وابن الصلاح خص سمعت وحدثنا بما تحمله بطريق السماع، وخص أخبرنا بما تحمل بطريق العرض، وجعل أنبأنا هذه للإيه؟ للإجازة. شايف هذا تفصيل إيه؟ المتأخرين. سمعت أخبرني حدثني ده منين؟ من الشيخ. أخبرنا يبقى هذا قرئ عليه ونسمع. طيب، أنبأنا عندهم عند متأخرين إجازة، اضبطها بس عند المتأخرين وبعدين متقدمين شيء تاني. ثم أنبأنا قلنا إيه؟ هذه إجازة تتحمل بها إجازة. طيب، هذا بالنسبة إلى صيغ ليه السماع. يقول الحافظ وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. الحديث المعنعن، وهو الحديث الذي روي بصيغة بصيغة عن، هو الحديث الذي روي بصيغة عن. صورته أن يكون راوي من الرواة عصر شيخ من الشيوخ، وكان في مظنة لقائه وهو غير مدلس، فقال عن فلان شيخ في المغرب مثلا وأنا عصرته، وإنت لا تدري هل أنا سافرت المغرب أم لا، طب هل أنا مدلس؟ لا، لست بمدلس، فقلت عن الشيخ الفلان. هذا عند كثير من العلماء محمول عليه على السمع، طالما أنا غير مدلس وطالما أنا في إمكانية السماع من هذا من هذا الشيخ. مفهوم يا إخواني؟ وهذه المسألة فيها أقوال، فمنهم من قال هو من قبيل المرسل، من العلماء من قال هو من قبيل المرسل، وحكاه ابن الصلاح في مقدمته عن بعضهم. ومنهم من قال، وهو مذهب أبو المظفر السمعاني، إذا كان الروي طويل الصحبة فنعم، يعني الفترة التي عاصر فيها هذا الشيخ طويلة نعم، وإلا فلا، هو مثل الأول. ومنهم من قال، فريق من العلماء نسب هذا القول البخاري وعلي بن المديني وأبو زرعة ومن قبلهم شعبة ومال إليه الحافظ في النخبة، إلى أن عنعنة الراوي تقبل بشرط ثبوت السماع أو اللقي في الجملة لا في حديث بعينه. يعني طالما ثبت عندنا أن هذا الراوي التقى بهذا الشيخ في حديث من الأحاديث مرة واحدة، إذن كل الأحاديث التي بعدها نقبلها أم لا تحمل على السماع عندنا. قال في حديث واحد سمعته، يبقى ثبت اللقاء أم لا ثبت، ثم روى المئة بعد ذلك بالعنعنة وهو غير مدلس قبلناه. ده ينسب للبخاري وغيره. كويس. يقول ابن عبد البر، وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمعوا شروطا ثلاث: العدالة، لقاء بعضهم البعض مجالسة ومشاهدة، البراءة من التدليس. ده بينقله ابن عبد البر إجماع. ذهب البعض إلى أنها تقبل إذا كان معاصره سلامة مع التدليس فقط، وإن لم يثبت لنا عدم عدم اللقي. وينسب هذا الإمام مسلم وأبو بكر ابن الطيب الباقلاني المالكي وأبو بكر الشافعي الصيرفي، هذا يعني ينسب إليه. احنا مش عاوزين نطيل عليكم في هذه المسألة لأنها مسألة طويلة الزيل جدا، يعني وصنف فيها العلماء تصانيف كثيرة قديما وحديثا من المعاصرين، فيه مصنفات كثيرة في هذا في هذا الباب ماشي. لكن اعرف كده ان يعني ان اردت ان تحفظ هذا ممكن نقول هي محمولة على السماع اذا برئ الراوي من من التدليس وامكن اللقي، ده بالاتفاق عندهم. التقى به مرة واحدة، هذه محل خلاف هل هو شرط البخاري ام انه شرط في الحديث المعنعن اصلا. قال الحافظ ابن حجر، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ أو المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. طبعا من طرق التحمل عند جمهور العلماء الإجازة، وهذا تفصيل في الإجازة. الإجازة ممكن تقسمها إلى تسعة صور، في كثير من هذه الصور غير مقبولة، فمنها أن يجيز معين بمعين، هذا هو أرفعها وهذا هو المقبول. معين أنا فلان عمرو بمعين بصحيح البخاري، ها مقبولة. ومنها هذا الثاني أن يجيز معين في غير معين، أجزت لك مروياتي، يبقى إنسان معين لكن الذي أجزت به غير معين. الثالث أن يجيز لغير معين بوصف العموم، عمرو أجاز لأهل مصر غير العموم، هكذا أجزت لأهل هذه الناحية، في ناس بتعمل كده. رابعا الإجازة للمجهول بالمجهول، الإجازة للمجهول بالمجهول، أجزت لأهل بني فلان أو لأهل مصر أو لأهل هذه المنطقة ها مروياتي أو ما سوف أرويه، أشياء مجهولة، كل هذه ضعيفة. الإجازة المعلقة بشرط أجزتك على أن تحفظ الكتاب. الإجازة للمعدوم وهذه السادسة، أجزت لبنيك، طب أنا ما عنديش أولاد، لمن يولد من آل بني فلان. الإجازة للطفل الصغير هذه السابعة، إجازة من لم يسمعه المجيز، لم تسمعني ولم ترني وأجزتك. إجازة المجيز يعني أنت، أنا أجزتك وأنت تأخذ الإجازة فتجيز، هذه أيضا من الأجازات إيه؟ فيها إيه؟ فيها شيء من الضعف إيه؟ إن لم تتحملها أصلا، يعني أنت أخذتها إيه؟ إجازة ثم تجيز الإجازة، شايف؟ لكن لو أخذتها سماع ثم بعد ذلك تجيز هذا أقوى، وطبعا الأول هذا مقبول عند كثير من العلماء. من طرق التحمل عند الجمهور المناولة المقرونة بالإجازة، مناولة إيه؟ مقرونة بالإجازة، يعني أناولك السبت تبعي، أعطيك السبت سبت الإجازة وأقول أنا أجزت لك هذا فرويه عني. ومن طرق التحمل أيضا الوجادة، من طرق التحمل الوجادة، وجدت بخط زي ما بيقول لك الحافظ ابن حجر، وجدت بخط الايه الذهب، وجدت بخط الذهب، لكن هذه طبعا الرواية منقطعة، لكن يعني قد يعني تصلح في بعض الايه في بعض الحالات، واشترط فيها التيقن ان هذا هو خط الشيخ وان هذا هو كتابه، وان الراوي يبين يقول ما ارويه هذا، ها يقول ما ارويه، انما اخذته ايه أخذته عن طريق الإجازة ليس إلا، كويس. ومن طرق التحمل الإعلام، ولكنه أيضا فيه ضعف، يعني إعلام الراوي للطالب بأن هذا إيه من مروياته فقط، أعلمك أقول لك أنا والله الأوائل السنبلية هذه من مروياتي، طب أنا أجزتك لم أجيزك ولكن أعلمتك. فبعض الناس يروي هذا يقول أعلمنا فلان بأنه روى هذا عن كذا، ولكني لم أجيزك في هذا. وهناك إجازات عامة، إجازة لجميع المسلمين، هذه كتبها كثير من العلماء، فطبعا توسع جدا متأخرين في مثل هذا، لكن متقدمين ما كان عندهم مثل هذه الأشياء قليل جدا. لما تجد في الكتب الستة مكاتبة، فيه مكاتبات في الكتب الستة، لكن الإجازات ونحو ذلك هذه قليلة جدا. فيه مناولات أحمد بن حنبل، أخذ كتب عبد الرزاق ناوله ورواها ثم سمع ونحو ذلك وانتقى منها، فيه صور، لكن كانت دائما ما تتمم بالإيه؟ بالسماع وتحملها بحقها. ثم قال الحافظ: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، ويترقب منه وممن قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. المتفق والمفترق، يكون اللفظ واحد والمسمى به مختلف، اللفظ واحد والمسمى مختلف. من اسمه محمد؟ 10 ارفعوا ايديهم. اللي اسمه واحد أم لا؟ لكن مسميات مختلفة، زي الخليل بن أحمد 6 ولا 7 مثلا، زي أحمد بن جعفر بن حمدان 4 مثلا، شايف؟ فهؤلاء علماء اسمه فلان ابن فلان، كم واحد؟ 4، يتداخلوا أم لا؟ هل هذا هو الثقة أم الآخر؟ لا تدري. فهذا يسمى الايه؟ يسمى المتفق في الاسم والشكل كل حاجة، لكنه ايه؟ مختلف في حقيقة الناس. والمؤتلف والمختلف، ما يتفق في الخط صورته ويفترق في اللفظ ايه؟ صيغته، مثل سلام وسلام، عمارة عمارة، حبان حبان. وده باب ضخم، باب ضخم، لازم طالب علم يكون له مشروع في هذا ويقرأ فيه كتاب ويضبط فيه بعض الأشياء. هذه العلوم مات أهلها خلاص، من الذي يعتني بكتب مؤتلف ومختلف ومتشابه ونحو ذلك؟ أنا قلت الآن تعرف إيه كتب متشابه؟ حد يعرف؟ حد يقول لي اسم أي حاجة كده؟ ها؟ لا، أنا بكلم ده هذا غير ما تذهب إليه. متشابه في الرجال المؤتلف والمختلف والمفترق والمفترق. ابن مين؟ ابن ماكولة، كتاب ابن ماكولة الإكمال، هذا من أوسع الكتب الأمير. عندنا كتاب للحافظ ابن حجر جامع مانع، ممكن تقتنيه، كتاب التبصرة، سهل جدا عليكم التبصرة. في الحافظ الخطيب بغدادي له ترخيص المتشابه، الدارقطني له المؤتلف والمختلف. هناك كتب كثيرة في هذا الباب، لابد أن تجمع طرفا منها أو كتاب حتى، يعني تعود إذا أردت أن تضبط حبان وحبان، هتجد باب اسمه إيه، باب كده اسمه حبان وحبان، يقول لك كله مثلا حبان إلا ثلاثة، خلاص هتأخذ القاعدة ولا لا؟ تأخذ القاعدة وتدخل في الكتب الستة، خلاص الثلاثة اللي قال حبان دول موجودين في كتب الستة، في واحد بس، تأخذ القاعدة كل ما في كتب الستة إيه؟ حبان إلا فلان، تحفظه قضي الأمر ضبطه. وكنا في صحيح مسلم بنعمل إيه؟ بنعمل مع الإخوة كده. فالشاهد يبقى هذا المؤتلف والإيه والمختلف. المتشابه إذا اتفقت الأسماء، طبعا المتشابه منهم من يقول هذا هو كله اسمه علم الإيه؟ المتشابه. ومنهم من يقول متشابه هو إذا اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا أو العكس. زي إيه؟ أضرب لك مثال، محمد بن عقيل، محمد بن عقيل، بني سبوري، وده إيه في ريابي مثلا. شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، يقول هذا من إيه؟ من المتشابه. شريح ها سريج شين وسين بس وقضي الأمر. تخيل بقى لو شريح ابن النعمان وصريج ابن النعمان، فصاحبنا لعب بيكتب على الكمبيوتر الكتاب اللي انت بتشتريه اي حاجة، بدل ما تيجي عشين جات عليه بقى الراوي ثقة او ضعيف، صح ولا خطر؟ شايف خطر جدا هذا الامر، وهذا تضبط وتتثبت، وليس كل احد يضبط هذا الامر. يقول الحافظ، طبعا هذا صنف فيه متشابه خاصة، صنف فيه الخطيب تلخيص متشابه. قال الحافظ: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم واحوال تعديلا نعم واحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. الطبقة طبعا هذا مصطلح عبارة عن جماعة من أهل زمان اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ. ومعرفة الطبقات هذا أمر يسد باب الكذب وكشف خبايا المدلسين وإزاحة الستر عن حقيقة العنعنة ونحو ذلك، إن كان للطلاع على أن هذا الحديث موصول أو لا، إن أمن من تداخل الأسماء. لما تجد عمر بن الخطاب بيروي عنه واحد متقدم كده ولا، فعمر الخطاب يكون الصحابي يعني؟ لا يمكن، لأن عارف عمر بن الخطاب يكون في طبقة الصحابة. وعلى هذا قص بقى أشياء كثيرة جدا. فلان عبد الله، لما تجد عبد الله عند الصحابة، وعبد الله من ناحية الايه، من ناحية البخاري، هذا عبد الله أكيد ده صحابي من العبادلة، والآخر هذا أكيد ابن المبارك أو غيره، صح؟ فمعرفة الطبقات تكسبك مثل هذا الايه، هذا التمييز. الحافظ ابن حجر في الطبقات في كتابه أقصد التقريب صنفهم لإثنى عشر طبقة: طبقة الصحابة، طبقة كبار التابعين، طبقة الوسطى من التابعين، طبقة تلي هذه الوسطى جل رواتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، طبقة الصغرى من التابعين، طبقة عاصر الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء كابن جريج، طبقة السابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، الطبقة الثامنة الوسطى من أتباع التابعين، ثم التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين زي الإمام الشافعي مثلا وعبد الرزاق، العاشرة كبار الأخذين من تبع الأتباع زي أحمد بن حنبل، الحادية عشر الطبقة الوسطى كالزهري والبخاري، والطبقة العاشرة أو الثانية عشر صغار الأخذين من تبع الأتباع كالإمام الترمذي وغير النسائي مثلا وهكذا. هذا طبقات صنفها الحافظ ابن حجر. المواليد، مواليد الرواة ووفيات الرواة، هذا طبعا هام جدا أيضا. وكما قال سفيان الثوري: لما استعملوا الكذب استعملنا لهم الايه؟ التاريخ. يقول: حدثنا فلان، حدثك متى؟ سنة كذا، كذاب، هذا مات قبلها. عرفنا ازاي؟ بالتاريخ. فالوفيات والايه؟ الوفيات هامة جدا والمواليد. وأيضا من المهم معرفة بلدان الرواة وأوطانهم، هذا أمر هام لأنه يميز لك من فلان وأين بلده، وهل استطاع لأن بلدي الرجل أعلم بحديث صاحبه صحيح أم لا، وهكذا. طيب صنف بقى الطبقات دي والوفيات، وأنا كل هذا صنف في الطبقات، طبقات ابن سعد وكتب التاريخ موجود فيها مثل هذه الأشياء. وكانت العرب تنتسب إلى القبائل ولا تنتسب إلى البلاد، لا يقال فلان المكي أو نحو، لا إنما يقول قرشي أو غير ذلك. ثم بعد ذلك لما سافروا إلى البلاد وفتحوها ونحو ذلك، خلاص أصبح الأمر النسبة إلى البلاد. ومن نسب إلى بلدين يبدأ بالأولى، فيقال المصري ثم المكي ثم المدني وهكذا، لا للأشرف والأجود، وإنما النسبة تكون لأصل موطنه، ثم لما انتقل ينسب إلى البلد الآخر. أسأل الله عز وجل أن ينفع لهذه الكلمات منها جواد كريم. نقف هنا ونكمل في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.